بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب العتق من كتاب الاختيار لتعليل المختار، وقد وصلنا إلى في بحث الاستيلاد في أحكام أم الولد. نعم،
قال: وإذا أسلمت أم ولد نصراني،
يعني سيد نصراني عنده أمة نصرانية استولدها صارت أم ولد. طب أسلمت، تمام، إذا أسلمت لا تبقى عند السيد، طب ماذا نفعل بها؟ نعم،
سعت في قيمتها،
سعت فورا بمجرد إسلامها بقيمتها للسيد لنعجل حريتها قبل موت السيد. ليه؟ لأنه لا يجوز أن تبقى الأمة مسلمة عند سيدين ذمي،
وهي كالمكاتبة لا تعتق حتى تؤدي.
نعم،
وقال زفر: تعتق للحال.
ليه؟ لتعجيل عتقها حتى لا يبقى المسلم تحت الذمي.
والسعاية دين عليها،
يلزمها السعاية لكن بعد عتقها، تعتق في الحال ويلزمها السعي،
لأن زوال رقه عنها واجب بالإسلام.
نعم،
إما بالبيع أو بالإعتاق،
إما أن يبيعها السيد نشتري نحن منه أو بالإعتاق، وهو لم يفعل ذلك. هي أم ولد لا تباع، والسيد لو ألزمناه بالعتق إذا صار في ضرر عليه.
وقد تعذر البيع بالاستيلاد فتعين العتق، ولنا أن ما قلناه نظر لهما،
له لمين؟ للأمة والسيد، مع أنه ذمي،
لأن ذل الرق يندفع عنها بجعلها مكاتبة، لأنها تصير حرة يدا،
حرة يدا، وبالتالي بتصرفاتها وأموالها هي الآن في حكم الحرة، لكنها مملوكة رقبة، فالمكاتب مملوك رقبة وحر يدا. شو يعني يدان؟ يعني تصرفا.
ويندفع الضرر عن الذمي،
من الذمي السيد،
فتسعى في الأداء لتنال الحرية.
نعم، لتنال الحرية بعد الأداء وليس في الحال.
ولو قلنا بعتقها في الحال
كما قال زفار
وهي معسرة تتوانى عن الاكتساب والأداء إلى الذمي،
إذا لماذا هي الآن تسعى؟ هي الآن اعتقت والسعي في يعني يلزمها، لكن لا تفعله ولن تعود إلى الرق،
تتوانى عن الاكتساب والأداء إلى الذمي فيتضرر. وهي وإن لم تكن متقومة فهي محترمة، وهو يكفي للضمان.
نعم،
كما إذا عفى أحد الشركاء عن القصاص،
لو أن مثلا أولاد قتل أبوهم فعفى واحد عنهم عن القصاص، ما الحكم؟ يجب أداء الدية إلى الباقين، لأن القصاص نعم هو وإن لم يكن مالا لكنه شيء محترم، فبالتالي يضمن بهذا الأمر.
كما إذا عفى أحد الشركاء عن القصاص يجب المال للباقين.
نعم،
وهذا إنما يجب عليها إذا عرض عليه الإسلام فأبى.
إذا عرض الإسلام على السيد فأسلم، خلاص تبقى أم ولد عنده، أم ولد مسلمة وسيدها مسلم. أما عرضنا عليه الإسلام فأبى، نقول له انتبه لا نبقيها عندك أمة، فالمسلمة لا تكون أمة للذمي
حتى يجب زوال ملكه عنها.
نعم،
أما إذا أسلم فهي أم ولده على حالها. نعم، كما قلنا في النكاح.
طيب، في النكاح إيش؟ يعني لو أسلمت امرأة لزوجها غير مسلم ماذا نفعل؟ لا نفسخ العقد بينهما بإسلامها، وإنما نعرض عليه الإسلام، فإن أسلم أقرا على نكاحهما، وإن أبى فرق بينهما بإبائه الإسلام، بإبائه الإسلام.
ولو مات سيدها عتقت بلا سعاية لأنها أم ولد.
نعم،
قال: ولو تزوج أمة غيره فجاءت بولد ثم ملكها صارت أم ولد له.
يعني لما جاء الولد كان هذا الولد يعني ليس ملكا له، فبالتالي هو ولده نسبا لكن هو ملك السيد، لكن لو ملك أمه بعد ذلك يعني بعد أن اشتراها كانت زوجة صارت أمتان صارت أم ولد.
وكذا لو استولدها بملك يمين ثم استحقت
ثم استحقت بأن ظهرت أنها ملك الغير
ثم عادت إلى ملكه
بطريق ما كالشراء أو ما شابه ذلك
فهي أم ولد له.
نعم،
لأن نسب الولد ثابت منه فتثبت أمية الولد
ثابت منه بالزواج لأنه كان زوجته،
لأنها تتبعه على ما مر، ولأن الاستيلاد حرية تتعلق بثبوت النسب، فإذا جاز أن يثبت النسب في غير الملك جاز أن يثبت ما يتعلق به أيضا تبعا له.
يعني أنا الآن تزوجت أمتان، ثبت نسب الولد الذي نشأ بيني وبينها، الآن صار ابني بالزواج. قال فكما يثبت النسب وهي ليست ملكا لي كذلك يثبت ما يتبع النسب وهو كونه أم ولد،
بخلاف ما إذا ولدت منه من زنا على ما بينا.
نعم.
قال ولو وطئ جارية ابنه.
الآن مسائل جديدة، أنا الآن ابني عنده جارية، أنا لا يحق لي أن أطأها، هي مو ملكي، لكن لو وطيتها بشبهة الملك أنت ومالك لأبيك، ما الحكم؟ قال صارت أم ولد لي وثبت نسب ولدها مني لشبهة الملك.
فولدت وادعاه.
وادعاه مين؟ الجد الواطئ.
ثبت نسبه وصارت أم ولد له.
نعم، لمين؟ لأبي السيد جد الولد.
وعليه قيمتها.
قيمتها لمين؟ لابنه، لأنه هي ملك مين؟ ملك ابنه.
دون عقرها.
دون عقرها، يعني لا يلزم أن يدفع المهر، لأنه إذا ضمن قيمتها صارت ملكا له. ملك لمين؟ لأبي السيد، وهذا الضمان يوجب الملك من يوم الغصب، يوم يعني وطئها. إذن معنى ذلك تبين أنه بالضمان اللاحق ثبت له الملك سابقا حين الوطأ، ويتبين أنه وطئ ملكه، وإذا وطئ ملكه لا عقر عليه، يعني لا مهر، العقر هو المهر.
وعليه قيمتها دون عقرها وقيمة ولدها.
نعم، يدفعه لمين؟ لولده السيد، أنا وطئت جارية ابني.
لأن للأب أن يتملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء للمأكل والمشرب.
يعني أنا الآن لو مثلا احتجت إلى طعام يجوز لي أن آكل من مال ولدي ولا من غير إذنه ولا من غير رضاه، يجوز لي أن أتملك ملك ولدي للحاجة والاضطرار. أما إذا ابني عنده أموال لا يحق لي أن أتملكها بغير حق، إن والله أنا غني أخذ مال ابني، ما بيصير. نعم،
فله أن يتملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله.
نعم،
لأن كفاية الأب على ابنه لما مر في النفقات.
نعم،
إلا أن حاجته إلى صيانة مائه وبقاء نسله دون حاجته إلى بقاء نفسه.
الطعام فيه بقاء النفس، والوطأ فيه بقاء النسل،
فلهذا قلنا يتملك الجارية بقيمتها والطعام بغير قيمة.
نعم، يتملك الطعام ولا يضمنه لولده، لكن لو وطئ الجارية نعم يتملكها وعليه قيمتها لولده،
ويثبت له هذا الملك قبيل الاستيلاد.
نعم،
ليثبت الاستيلاد، ولأن المصحح للاستيلاد إما حقيقة الملك أو حقه.
حقيقة الملك فيما لو وطئ الإنسان جاريته، أو حق الملك وليس حقيقة الملك كما لو وطئ جارية ابنه. إذن وطئي لجاريتي هذا وطء لشيء أملكه حقيقة، أما وطئي لجارية ابني هو وطء لأمة لي حق تملكها وليست ملكي حقيقة، لي حق التملك.
ولا بد من ثبوته قبل العلوق ليلاقي ملكه فيصح الاستيلاد.
نعم،
وإذا صح في ملكه لا عقر عليه،
لأنه تبين أنه وطئ جارية يملكها وذلك بالملك الثابت قبل الاستيلاد بالضمان اللاحق.
لا عقر عليه ولا قيمة الولد.
وليس عليه أيضا قيمة الولد. ليه؟ لأن الولد نتج من استيلاد في ملكه فهو ابنه.
لما أن العلوق حدث على ملكه.
كيف على ملكه؟ باعتبار الضمان اللاحق الذي أوجب الملك السابق. هي لا ننساها أبدا، مرت معنا بالغصب. الضمان اللاحق يوجب الملك السابق، يوجب الملك مستندا إلى ما قبل العلوق، إلى ما قبل الاستيلاد.
ولو أن الابن زوجها من الأب فولدت منه لم تصر أم ولد.
ولو أن الابن السيد يعني زوج أمته من أبيه، أنا تزوجت جارية ابني فجاءت بولد، هذا الولد لا يكون من يعني لا يكون لا تكون أم ولد، وبالتالي لا يتحرر هذا الولد بوفاة الأب اللي هو جد اللي هو أبو السيد، هو أبو السيد. نعم،
لأن ماءه صار مصونا
بالنكاح. لأن ماء مين؟ هذا أبو السيد الذي وطئ جارية ابنه بالزواج، وطئ جارية ابنه بالزواج،
فلا حاجة إلى الملك.
نعم،
ولا قيمة عليه لأنه لم يملكها.
نعم،
وعليه المهر لأنه التزمه بالنكاح. وولدها حر.
وولدها حر. نعم،
لأنه ملك أخوه.
لأنه ملك أخيه. لأنه ملكه أخوه. أخوه من؟ السيد. هذا الولد صار ابن والد السيد. إذن أخوه للسيد صار. إذن عتق مو بالاستيلاد، وإنما لأن أخاه السيد ملكه، ملك السيد أخاه فعتق عليه.
لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه لما بيناه. وأصله أن هذا النكاح صحيح لأنه لا ملك للأب فيها، لأن الابن يملك فيها جميع التصرفات وطئا وبيعا وإجارة وعتقا وكتابة وغير ذلك، والأب لا يملك شيئا من ذلك. وإنه دليل انتفاء ملك الأب وعدم وجوب الحد على الأب بوطئها للشبهة.
شبهة الملك، وإلا فالملك الحقيقي منتفي وهو ثابت للسيد فقط.
وإذا انتفى ملك الأب جاز نكاحه، كما إذا تزوج الأب جارية، كما إذا تزوج الابن جارية الأب. قال: والجد كالأب عند انقطاع ولايته.
والجد يعني جد السيد كأبي السيد،
لأنه يقوم مقامه،
لأن الجد يقوم مقام الأب. إذن هنا النسبة لمين؟ للسيد، سيد الأمة. له أب وله جد. لو أبوه وطئ جارية ابنه جارية السيد صارت أم ولد، وكذلك الجد إذا انقطعت ولاية الأب. من الأب هنا؟ أبو السيد يعني.
ومع ولايته لا ولاية للجد.
نعم،
والولاية تنقطع بالكفر والرق والردة واللحاق والموت.
إذا والولاية لأبي السيد تنقطع بماذا؟
بالكفر.
إذا كفر السيد. نعم،
والرق
صار رقيقا،
والردة
إذا ارتد عن الإسلام ولحق ببلاد الكفر،
والردة واللحاق والموت.
إذا كفر أبو السيد أو ارتد أو صار أبو السيد عبدا، هذا كله يقطع ولايته، وبالتالي تنتقل الولاية من أبي السيد إلى جد السيد.
قال: جارية بين اثنين
لها مالكان، يملك هذا نصف وهذا نصف.
ولدت
من أحدهما،
فادعاه أحدهما،
ادعى الولد قال هذا ابني،
ثبت نسبه
ممن؟ من المدعي.
لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي، لأنه لا يتجزأ
كما مر معنا أن العتق لا يتجزأ، ف فإذا ثبت النسب لأحدهما ثبت كاملا، لأن النسب لا يكون مجزأ،
لأن سببه وهو العلوق لا يتجزأ.
تمام، إذن هنا النسب لا يتجزأ، يثبت للمدعي كاملا.
فإن الولد الفرد لا ينعلق من ماء رجلين وصارت أم ولد له.
لمين؟ لهذا الشريك الذي ادعى نسب الولد.
وهذا عندهما ظاهر، لأن الاستيلاد لا يتجزأ، وأما عنده
عند أبي حنيفة
فنصيبه يصير أم ولد.
فنصيبه نصيب مين؟ الشريك الواطئ أو الشريك المدعي للنسب،
ويتملك نصيب صاحبه،
ويتملك نصيب الشريك الآخر الذي لم يدعي نسب الولد،
لأنه قابل للملك فيكمل له، فيصير الكل أم ولد، وعليه نصف قيمتها.
يعني فيصير الكل أولا في حق الأمة كل صارت أم ولد نمين لهذا الشريك الذي ادعى النسب، وكذلك ولدها صار ولدا له على الكمال،
وعليه نصف قيمتها لأنه تملكه، وعليه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة، لأن الملك يتعقب الاستيلاد حكما له.
نعم.
ولا شيء عليه من قيمة ولدها، لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق،
وبالتالي تبين أن هذا الولد ولد الواطئ المدعي. نعم.
ولم ينعلق شيء منه على ملك شريكه. قال: وإن ادعياه معا
كلاهما قال هذا ولدي،
صارت أم ولد لهما.
نعم.
لصحة دعوى كل واحد منهما،
لصحة الدعوى لعدم وجود المكذب. إحنا لا نعرف الآن الولد ممن، وكلاهما يدعي وليس عندنا مرجح.
لصحة دعوى كل واحد منهما في نصيبه في الولد، والاستيلاد يتبع الولد.
نعم.
ويثبت نسبه منهما.
نقول هذا ولد له أبوان، طب هل يمكن في الواقع أن يكون له أبوان؟ الجواب لا. نقول لكن نحن نجهل الحقيقة، لذلك نقول لا عبرة لنا بالحقيقة، وإنما نلزمهما بأحكام ما ادعيا.
لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما.
لبسا علينا، يعني كلاهما ادعى النسب، فلبسنا عليهما، ألزمناهما بأحكام الأب، أنت أبو أنت أبو، إذا معناها يلزمكما الأحكام في حق الأبوة من الجانبين.
ولو بينا لبين لهما.
ولو بينا، يعني لو أقرا مين أبو فقط إن هذا أو هذا، لبين لهما، لكنهما لما ادعيا أكيد أحدهما كاذب.
هو ابنهما يرثهما ويرثانه.
نعم.
وهو للباقي منهما، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فكان إجماعا، ومثله عن علي رضي الله عنه أيضا، ولأنهما مستويان في سبب الاستحقاق وهو الملك، فيستويان في الاستحقاق. وما روي من حديث المدلجي وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لم يثبت ذلك عنده صلى الله عليه وسلم بقول القائف، فإنه صلى الله عليه وسلم
إنه هذا من هذا، هي قال القائف، وإنما ثبت بالوحي.
فكان قول القائف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ولكن المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة رضي الله عنه، فكان قول القائف قاطعا
حجة على مين؟ حجة على المشركين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعلم ذلك وليس بحاجة إلى القائف.
فكان قول القائف قاطعا لطعنهم، لأنهم كانوا يعتقدونه في الجاهلية لا أنه حكم
شرعي، يعني كانوا يعتقدون أن القيافة حق،
فلذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم
أن القيافة التي يعتقدها المشركون أظهرت ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القيافة.
وأما كون النسب لا يتجزأ فتعلق به أحكام وأما كون النسب لا يتجزأ فتعلق به أحكام متجزئة
أو فتعلق
به أحكام متجزئة، فما لا يتجزأ يثبت في حق كل واحد منهما كملا، وما يقبله يثبت في حقهما متجزئا عملا بالدلائل بقدر الإمكان.
نعم.
وعلى كل واحد منهما نصف عقرها، ويسقط قصاصا بماله على الآخر
بما له،
ويسقط قصاصا بما له.
يعني أنا ادعيت نسبه، هو ادعى نسبه، إذن معناها أنا وطئته وله علي نصف العقر، وهو وطئه ولي عليه نصف العقر، فيسقط مالي عليه بما له علي، لأنه لما ادعى كل منه النسب، إذا هذا ماذا يلزم منه؟ ادعاء الوطأ.
ويسقط قصاصا بما له على الآخر، إذ لا فائدة في قبضه وإعطائه، ويرث من كل واحد منهما كابن، لأنه لما أقر أنه ابنه فقد أقر له بميراث ابن، ويرثان منه كأب واحد لاستوائهما في الاستحقاق كما إذا أقاما البينة. فإن كانت الجارية بين أب وابن فهو للأب ترجيحا لجانبه،
نعم،
لما له من الحق في نصيب الابن كما تقدم.
يعني لو كانت الجارية بين شريكين أحدهما أبو الآخر، نقول نرجح جانب الأب، لأن الأب له الملك حقيقة في نصفه، وله حق الملك في نصيب ابنه، إذن له حقيقة الملك في نصفه، في النصف تبعه، وله حق التملك في نصف ابنه.
وإن كانت بين مسلم وذمي فهو للمسلم ترجيحا للإسلام.
نعم.
وقال زفر: هما سواء في المسألتين لاستوائهما في الملك الموجب. قلنا: دعوى الأب راجحة، بدليل أنه لو ادعى نسب ولد جارية لابن يصح، وبالعكس لا.
لو ادعى الابن ولد جارية الأب لا يصح، لأن ليس للابن حق في مال أبيه.
والمسلم راجح بالإسلام، ولأنه أنفع للصغير.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.